مفاوضات. شدد عراقجي على أن طهران لم تغلق باب الحوار والدبلوماسية ولم تتخلى عن المفاوضات في أي وقت من الأوقات.
التفاوض من الأدوات الأساسية لتحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي. طهران لم تغلق باب التفاوض والدبلوماسية، وهي مستعدة للدخول في مفاوضات تقوم على أساس المصالح المشتركة.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، دعا عراقجي المجتمع الدولي إلى منع تفاقم الأزمة في المنطقة نتيجة السياسات العدوانية والتوسعية لكيان الاحتلال، مشيدا بموقف بكين الداعم لطهران في رفض تفعيل آلية الزناد. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيران ترحب دائما بالحوار وليست الطرف الذي يجب أن يثبت مصداقيته، بل على الأمريكيين والأوروبيين أن يثبتوا مصداقيتهم لكسب ثقة طهران.
أصيب شاب لبناني بغارات للاحتلال على بلدتي طير دبا وهيتا الجبل ومنزلا في بلدة الطيبة جنوب لبنان. وقصف طيران الاحتلال الحربي بلدة زوتر بنبطية واستهدف مبنى في بلدة كفردونين في بنت جبيل جنوبي البلاد، فيما وصلت مسيراته بالتحليق على علو منخفض فوق مناطق عدة من الجنوب، حيث ألقت مسيرات قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة. أكدت قوات اليونيفيل أن غارات الاحتلال على لبنان انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 2701 داعية إلى الوقف الفوري لانتهاكات القرار. وقالت اليونيفيل أن الغارات تأتي في وقت تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنى التحتية غير المصرح بها، مشددة على أن أي عمل عسكري على هذا النطاق المدمر يهدد سلامة المدنيين ويقوض التقدم المحرز نحو حل سياسي ودبلوماسي. أدانت حركة أنصار الله في اليمن بشدة التصعيد الإسرائيلي واستمرار الانتهاكات والاعتداءات على السيادة اللبنانية، معتبرة أن تراخي الحكومة اللبنانية وعدم الرد على الاعتداءات المتكررة أديا إلى تمادي الكيان ونكفه التزاماته. وأكدت الحركة في تصريح لها اليوم وقوف اليمن إلى جانب لبنان وشعبه ومقاومته الإسلامية، مشددة على دعمه الكامل لحق اللبنانيين في التصدي للعربدة الإسرائيلية. كما جددت تأكيدها على أن مواجهة العدوان الإسرائيلي حق مشروع بكل الاعتبارات الدينية والأخلاقية والإنسانية، داعية المجتمع الدولي والدول العربية إلى التضامن الحقيقي مع الشعب اللبناني ودعم لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية. أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في حرب الإبادة في غزة أن أكثر من 10,000 شهيد لا يزالون مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة في القطاع. وطلبت اللجنة المجتمع الدولي بإدخال فرق دولية متخصصة لانتشال جثامين المفقودين، إضافة إلى إدخال المعدات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية العاجلة. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على غزة منذ اندلاع الحرب والذي يعيق عمليات الإنقاذ وانتشال الجثامين من بين الركاب. أدانت حركة حماس بشدة المشهد الاستفزازي الذي قام به الوزير الإسرائيلي المتطرف تامر بن غفير خلال زيارته النقب، حيث سلم شخصيا أوامر هدم وإخلاء لعائلة بدوية. وحذرت حماس من أن مواصلة هذا النهج ستترتب عليه تبعات خطيرة، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف سياسات الهدم والتهجير التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين في النقب. سرق مستوطنون مسلحون ثمار الزيتون بعد أن هاجموا حقول الفلسطينيين وحطموا عددا من أشجار الزيتون في مسافر يطا جنوبي الخليل في الضفة الغربية. وأكدت مصادر محلية أن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت حقول المواطنين في مسافر يطا وقاموا بقطف ثمار الزيتون وسرقته. كما حطم مستوطنون مسلحون في قرية سوسية عددا من أشجار الزيتون قبل أن يقوموا بجولة استفزازية في محيط منازل المواطنين ومحاولة مهاجمتها، إلا أن الأهالي تصدوا لهم. وأخيرا أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية مقترحة من جانب الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات في محاولة جديدة لوقف القتال المستمر منذ أكثر من عامين مع قوات الجيش. وتأتي الخطوة بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور عقب حصار استمر أكثر من 18 شهرا في تطور ميداني وصف بالأهم منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين. وفي المقابل نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصدر عسكري سوداني قوله إن الجيش لن يوافق على أي هدنة ما لم تتضمن انسحاب الدعم السريع من المناطق المدنية وتسليم الأسلحة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن إيران اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الغادر في يونيو. إصابة شاب بغارات الاحتلال على مدن وبلدات جنوب لبنان واليونيفيل يعتبره انتهاكا للقرارات الدولية. حركة أنصار الله تدين الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وتعتبر مواجهة العدوان حقا مشروعا. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا السياسي هذا والخاص بالانتخابات النيابية العراقية واستعداد الشارع العراقي للمشاركة فيها، حيث يتوقع المراقبون أن تكون نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات مرتفعة مقارنة مع نسب المشاركات السابقة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط طاغية العراقي صدام، وذلك لأسباب واعتبارات عديدة تقف في مقدمتها التدخلات الأمريكية والأجنبية الفاضحة. وسنركز في حلقة اليوم الضوء على التحديات التي يواجهها النظام السياسي على أعتاب هذا الحراك الانتخابي الديمقراطي العراقي.
ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة هذه الحلقة، وسيرافقنا خلالها الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق بور. تابعونا بعد هذا الفاصل.
ومرحبا بكم من جديد. مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في نوفمبر لعام 2025، يعتبر هذا الحدث نقطة تحول في العملية الديمقراطية والسياسية للبلاد. وفي هذه الانتخابات التي سيشارك فيها أكثر من 8000 مرشح، تظل التحديات والخلافات الداخلية بين الأحزاب السياسية محسوسة.
نعم أعزائي الكرام، ومع تصاعد التحذيرات بشأن مقاطعة الانتخابات ومحاولات تأجيلها، ارتفع منسوب المخاوف من التأثير السلبي على مشاركة الناس، رغم أن المعطيات على الأرض تشير إلى نمو الوعي السياسي الجماهيري والرغبة الملحة في المشاركة الانتخابية نتيجة للتوترات والاحتقانات والمخططات التآمرية الأمريكية والإسرائيلية ضد معظم دول المنطقة.
الانتخابات المقبلة في العراق تواجه تحديات مهمة ومتعددة على المستويات الداخلية والخارجية، فالانقسامات بين المكونات الرئيسية للمجتمع العراقي من الشيعة والسنة والأكراد يمكن أن تؤثر مباشرة على سير ونتائج الانتخابات.
وستبدأ الانتخابات في الأيام القادمة وبعد حوالي أسبوعين من الحملات الانتخابية بمشاركة أكثر من 8000 مرشح رسمي، وقد رفضت لجنة الانتخابات حوالي 10% من المرشحين لأسباب تتعلق بالمسؤولية أو العدالة والنزاهة أو القيود الجنائية، ويتمتع نحو 20 مليون مواطن من سكان العراق بحق التصويت.
الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور يحدثنا حول هذه التحديات على الصعيد الداخلي، فلنستمع.
طبعا هذه أول انتخابات تشارك فيها العديد من القوى الشيعية بقوائم مستقلة، وهو أمر يمكن يعني من خلاله قياس القوة الحقيقية لكل مجموعة، رغم أن بعض الجماعات قطعت الانتخابات مما قد يؤثر سلبا على نسبة المشاركة. يعني هذا يعتبر يعني نوع من التحدي، وأنا أمل أن لا تستمر هذه الحالة. أما بالنسبة للمكون السني فعلى الرغم من وجود يعني وحدة ظاهرية، إلا أن الخلاف بين جماعات الأقرب إلى أمريكا وأولئك الذين يفضلون العلاقات مع الدول العربية والجماعات المؤيدة للتحالف مع القوى المحلية ما زال قائما. طبعا هذا لا ينفي أن هناك الكثير من أهل السنة قريبين من المكون الشيعي ومن الدولة ويعتزون بوطنيتهم ويبغضون التبعية للقوى الأجنبية. بالنسبة للمكون الكردي فإن خارطته الانتخابية لم تختلف كثيرا عن الدورات التنافسية الانتخابية السابقة، رغم بعض الأحداث التي شهدتها بعض مناطق كردستان العراق لا سيما في محافظة السليمانية، حيث قد يبدو الوضع غير مستقر، فإن اعتقال قادة الاتحاد الوطني والأحزاب الأخرى أدى إلى تشتت المواقف. في المقابل يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني زيادة نفوذه في المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني. من دون شك أن هذه التحديات سيكون لها تأثير كبير على مجريات الانتخابات وعلى مستوى المشاركة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي في العراق، ونحن لا نتمنى ذلك. على أي حال تعتبر الانتخابات المقبلة برأيي يعني تعتبر ساحة لتقييم القوى السياسية في ظل الظروف الحساسة الراهنة في العراق.
مستمعي إذاعة طهران، بموجب قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020 والذي صدر عقب الحركة التشرينية في عام 2019 واستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والإدارة المؤثرة للتيار الصدري، حدث تغيير هيكلي في القوانين الانتخابية السابقة في العراق لصالح المستقلين وتيار الصدر، وتعرضت الأحزاب السياسية الكبرى للضرر بسبب عدم إدراكها لطبيعة القانون.
وفقا للقانون رقم 9 تم تقسيم العراق من 18 دائرة انتخابية إلى 83 دائرة انتخابية، وأصبحت أصوات الناخبين تمنح مباشرة للمرشحين وليس للأحزاب السياسية، أي على خلاف القانون السابق الذي كان يعتمد فيه المرشحون على أصوات القائمة الانتخابية، وكان بإمكانهم تحويل الأصوات من مرشح إلى آخر في نفس الحزب.
ومزيدا من الإضاءة حول هذا الموضوع نستمع الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور.
أعتقد يعني القانون رقم 9 هو ترك تأثير يعني كبير على يعني كيفية إقامة هذه الانتخابات. يعني أولاً تم حصر المنافسة الإقليمية في الدائرة الانتخابية، يعني كل محافظة تعتبر دائرة انتخابية، وعلى خلاف السابق يعني الناخب هذه المرة سيصوت لمرشح في نفس الدائرة الانتخابية. طبعا يعني هذا القانون هو يعني نتيجة، كانت هناك نتيجة ملموسة لهذا القانون، يعني وهو ميل المرشحين إلى الاستقلال عن التحالفات السابقة والعمل ضمن العشيرة أو الطائفة أو الدائرة الانتخابية أو المصلحة الوطنية، بحيث يستطيعون الحفاظ على أهدافهم السياسية بالاعتماد على قاعدة الدعم الاجتماعي لهم على مستوى محافظة أو القبائل. طبعا هذا القانون خلق حوافز كبيرة لمشاركة المرشحين المستقلين الذين تمكنوا من الحصول على 54 مقعدا في انتخابات البرلمان لعام 2021، ليصبحوا بذلك يعني على عكس الانتخابات السابقة تيارا خارج الأحزاب السياسية الكبرى داخل مجلس النواب العراقي. أنا أعتقد طبعا هذا القانون ربما سيؤثر يعني على سلبا، يؤثر على المرشحين المستقلين، ربما أنهم في ظل هذا القانون وهذا التحول ربما سوف لن يستطيعوا أن يحققوا تلك المكاسب والنجاحات التي حققوها في السابق أو في الانتخابات السابقة.
مستمعينا الكرام، بعد انتهاء انتخابات 2021 شهدنا انسدادا سياسيا دام سنة واحدة وخروج التيار الصدري من عملية تشكيل الحكومة، والتي رافقتها استبدال غالبية نواب الإطار التنسيقي الشيعي، وكانت النتيجة البارزة لذلك اختيار محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء. وأقر السوداني بالتنسيق مع ممثلي إطار التنسيق الشيعي وفريق أهل السنة والأكراد، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي قانون التعديل الثالث للانتخابات البرلمانية وللمجالس الإقليمية.
مستمعين الأفاضل، تم تعديل قانون الانتخابات، القانون رقم 4 للانتخابات 2023 للبرلمان والمجالس الإقليمية أو مجالس المحافظات، وفقا لقانون سان بليغو الصادر في عام 2018. وتم اعتماد العودة إلى طريقة سانت ليغو التي تسمح بنقل الأصوات بين أعضاء الحزب، وكذلك العد اليدوي للأصوات 2021 بسبب تعطل الأجهزة الإلكترونية. يعتقد البعض أعزائي الكرام أنه وفقا للقانون الحالي انخفضت فرص النواب المستقلين في الانتخابات المقبلة بشكل كبير، ويمكن عمليا القول أن المستقلين لا يكون لهم وزن سياسي في البرلمان بعد انتخابات 11 من نوفمبر 2025.
في المرحلة الحالية غالبية الأحزاب السياسية الكبرى تطالب بالحفاظ على القانون الانتخابي الحالي باستثناء تيار دولة القانون الذي يسعى إلى تعديل قانون الانتخابات وزيادة الدوائر الانتخابية، على سبيل المثال بغداد 4 دوائر، لأنه في حال الحفاظ على القانون الحالي وبالنظر إلى قابلية نقل الأصوات، فإن وزن تيار الفراتين لمحمد شياع السوداني في بغداد الذي يقترب من 71 مقعدا سيرتفع بشكل كبير.
نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذه الحلقة نشكر خبير البرنامج الأستاذ مصدق مصدقبور. أما الآن فنستمع إلى المستمعين حول الانتخابات النيابة العراقية.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العراق كباقي البلدان يجب أن يحظى بعملية انتخابية حرة، وعلى الشعب العراقي بكل أطيافه بكل شرائحه بكل أحزابه وكل انتماءاته عليه أن يشارك بالانتخابات. كل إنسان حر وشريف يجب أن يشارك في انتخابات في بلده إن كان بالعراق أو بغيره. فهناك كثير من الإحاطات من يعني البلد يحاط بأعداء بمحتلين، إذا لم نشارك ونختار نحن ممثلين ومسؤولين فإن العدو خصوصا المحتل سيعني يجلب لنا قادة ومسؤولين يمثلونه هو ويمثلون الخارج ولا يمثلون الشعب. فعلى كل إنسان حر وشريف أن يشارك بالانتخابات ليقرر مصير بلده بيده، وأن لا يعطي أي ثغرة ولا أي فرصة للأعداء وللمخاطر المحيطة به أن تتحكم بهذا البلد. شكرا جزيلا لكم. زينب الحسيني من العراق.
بالنسبة للانتخابات العراقية، العراق حديث الولادة على الديمقراطية بالعراق، على ديمقراطية الانتخابات. أولا مع كل الأسف الشعب العراقي والمواطن العراقي فقد الثقة بالحكومة وفقد الثقة بالمرشح، لأن المرشح يجيك بوعود ومشاريع وأي شيء يجيك به بالمشروع مالته واللي يريد يسويه، لكن مع كل الأسف طلع كله كذب، بس أقاويل وحديث بدون فعل. هل المواطن العراقي صار عنده عزوف عن الانتخابات؟ والشريحة الثانية سحكت شريحة الفلاحية والطبقة الفقيرة الطبقة العاملة، ما كلتفات من الحكومة اللي جت. مع كل الأسف الحكومة صارها 23 سنة ما قدمت شيء للشعب العراقي، ما قدموا شيء، يعني ما قدموا شيء. هاللي هسه المواطن العراقي فقد الثقة بكل مرشح، كل مرشح فقد الثقة، لأنه كل مرشح قام يشتغل الصالح حزبه والصالح جهة لسانته، والمواطن اللي ينتخبه واللي يريد يوقف له بشغلته للأسف ما يوقف شغلته ولا يسنده ولا غيره. أنا كمواطن عراقي أنا ما أطلع، لأنه ما تغير أي شيء عندي، لا زاد حنون في الإسلام خردلة ولا النصارى لهم شيء بحنون، ما استفادت كل شيء لا قبل ولا هسه. ذاك أنا باقي أروح نفس المكان اللي الولد اللي أنا أعمال حرة والحد راهم مع أعمال حرة، هذا اللي استفادنا منه. فأنا واحد من الناس ما عندي ثقة بعد بكل مرشح اللي يجيني. فأنا كمواطن عراقي فقير أو من الطبقة الكادحة بالنسبة لي عزوف.
إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى لقاء يوم غد وحلقة جديدة من برنامجنا الخاص هذا بمناسبة الانتخابات النيابية العراقية.
في أمان الله.
لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم، كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، مختبطة به أشياعه، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة. كان هذا في بحار الأنوار في المجلد 29 في الصفحة 322. نعم أحبتنا، هكذا وصفت سيدة نساء العالمين الزهراء البتول سلام الله عليها كتاب الله المجيد. لنستنر من نوره الساطع وضيائه اللامع بالإنصات لتلاوة مجودة من سورة القصص المباركة من الآية 68 حتى الآية 85 بصوت القارئ الأستاذ محمد صديق المنشاوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء
الله
لا
الله
يفتح عليك.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة وابتغي فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أعلم يعلم أن الله قد أهلك من قبل القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال إنما أوتيته على علم عندي أعلم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ولا يلقاها فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وقال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا أمن وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
تلك الدار الآخرة نجعلها والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.
الله أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقچي يؤكد أن إيران اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الخطير. إصابة شاب بغارات الاحتلال على مدن وبلدات جنوب لبنان، واليونيفيل يعتبرها انتهاكا للقرارات الدولية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران باتت أقوى مما كانت عليه في 13 من يونيو، حيث شن الاحتلال عدوانا غادرا على البلاد، مشيرا إلى أن حرب 12 يوما كانت معركة تكنولوجية بحتة برزت خلالها القوة الإيرانية في المجالين الدفاعي والصاروخي. وأوضح عباس عرقشي أن صواريخ إيران المحلية الصنع تجاوزت جميع أنظمة الدفاع الجوية للاحتلال، وأصابت أهدافها بدقة رغم الدعم الأمريكي والأوروبي للكيان الصهيوني. وأشار إلى أن القدرات العلمية والدفاعية والإرادة الشعبية والوحدة الوطنية كانت وراء الصمود في مواجهة العدوان. أصيب شاب لبناني بغارات للاحتلال على بلدتي طير دبة وعيت الجبل ومنزلا في بلدة الطيبة جنوب البلاد. وقصف طيران الاحتلال الحربي بلدة زوطر بالنبطية، واستهدف مبنى في بلدة كفر دونيم في بنت جبيل جنوب البلاد، فيما وصلت مسيراته بالتحليق على علو منخفض فوق مناطق عدة من الجنوب، حيث ألقت مسيرة قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة. هذا وأكدت قوات اليونيفيل أن غارات الاحتلال على لبنان انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 داعية إلى الوقف الفوري لانتهاكات القرار. وقالت اليونيفيل أن الغارات تأتي في وقت تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنى التحتية غير المصرح بها، مشددة على أن أي عمل